أيها الإخوة، هذا هو الشريط الحادي عشر من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
فإن علمت ذلك فلا تقم على الخطبة، لأن هذا الإذن ليس أرضا. يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا فعل أمر، عبادة هل هي خبر كان أو هي منادى؟ تحتمل أن تكون منادى وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها، ويكون إخوانا هو الخبر، أي كونوا يا عباد الله إخوانا. ويحتمل أن تكون عبادة خبر لكان وإخوانا خبرا ثانيا، أي كونوا عباد الله، أي متعبدين لله على عبادة واحدة، إخوانا أي متآخين. يحتمل هذا وهذا، وكل منهما صحيح. والله أعلم.
إيش البحث؟ نكال عن طيب واحد ما في هذه الإدراك؟ تتراجع كمان؟ وين لا؟ ما ماذا عنه؟
أبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فهذا بحث مقدم من أحد الطلبة في حديث عدة مختلعة أو المختلعة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسندا، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال في نصب الغاية: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. قال: إلا أن عبد الرزاق أرسله عن معمر، وتعقبه صاحب التنقيح وقال: الحديث حجة لمن قال الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم تعتد فيه بحيضة. وقال: وعمر بن مسلم هذا هو الجندي أو الجندي اليماني، روى له مسلم ووثقه ابن حبان. وقال ابن حزم: ليس بشيء، ورد الحديث من أجله. وذكر شيخ الإسلام ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي خالعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. أحدها طريق محمد بن عبد الرحمن البغدادي عند أبي داود في سننه، والترمذي في جامعه، وأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب الطلاق له، ورواه النسائي في سننه من هذا الطريق. الثاني رواه النسائي في سننه من طريق ابن إسحاق وكذلك ابن ماجه. الثالث رواه ابن أبي عاصم من طريق محمد بن سعد ويعقوب بن مهران. الطريق الرابع قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن عمرو بن مسلم عن عكرمة. الطريق الخامس رواه الحاكم في صحيحه، فيكون للحديث خمسة طرق أو ستة، والسادس من طريق يحيى بن سعيد عند ابن أبي عاصم. وقال ابن القيم: وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ، وفيه: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوطان وفي سنده شاذان بن عثمان، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي داود وسنده حسن فيتقوى به. وقال الترمذي في جامعه الصحيح في حديث الربيع أنها أمرها أن تعتد وهذا مرفوع. وأخرج النسائي حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس إلى أن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ منها فأخذ منها وجلست في أهلها. قال ابن حزم أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء. وأما خبر الربيع وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا في طريق البخاري من طريق البخاري ثم قال عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبر على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها. وقال شيخ الإسلام وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث حديث حبيبة بن سهل وحديث الاعتداد بحيضة في حجة من يقول أن الخلع فسخ. وقال ابن حزم قالوا فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ. ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل. قال أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمر بن مسلم وليس بشيء. وأما خبر ربيع بنت عفراء وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا من طريق البخاري اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فكان هذا الخبر فيه زيادة والزيادة لا يجوز تركها. فيقال له أما قولك عن حديث عبد الرزاق أنه مرسل فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام.
أبو داود أبو داود ولا أبو داود؟
أبو داود
داود
نعم. وإن كان تكتب الواقع
كان يبنت من فأكتياها النافذون التخفيف.
نعم داود يمكن على كل يا شيخ داود لكن عندنا كان لخص بلفظ الجزائر داود نقوله نحن نقول
هكذا هنا في جمع لي.
فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام بن يوسف مسندا ومن ومن أصلك أن هذه الزيادة أو من ومن
جعل
من أصلك
من هي من أصلك؟
لا
أبي ها
من أصلك
إيه لكن ومن أصل قل إيش؟ إيش؟
إيه نعم ومن أصلك ومن أصلك أن يعني ومن أصلك أن هذه زيادة من الثقة فتكون مقبولة. والحديث قد حسنه الترمذي. أما قولك عمرو بن مسلم فيقول قد روى له مسلم في صحيحه والبخاري في كتاب أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى بن معين في رواية إبراهيم إبراهيم بن أيضا كلمة غير
صحمان
لا بأس به. وقال أبو أحمد بن عدي وليس له حديث منكر جدا. وأما الحديث الآخر الذي اعترفت بصحته وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض فهو نص في المسألة حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. انتهى.
والخلاصة الآن أنها تعتد بحيضة لأن تعدد هذا الخلق يفيد أن له أصلا. ووقت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من العلماء، وذلك لأن أصل اعتداب ثلاثة أيام ليس لمجرد براءة الرحمة، لأنه لو كان كذلك لعلمنا براءته ظاهرا في حيث واحد، لكن من أجل أن تمتد المدة للزوج حتى يراجع لو شاء. ولهذا قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. نعم، نقرأ نكمل الحديث. صلاة الليلة، كنا نتكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تجابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فقول لا تحاسدوا، هل هذا النهي وارد على ما إذا كان الحسد من الجانبين؟ المعنى إذن المعنى لا يحسد بعضكم بعضا. طيب، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، هل المعنى لا يقع البغض، لا تقع البغضاء بين اثنين، أو يكفي أن يكون بغض من واحد والآخر ليس مبغض؟ يكفي أن يكون واحد، ولكن الغالب أن البغضاء تكون من الطرفين. هل هناك ما يدل على أن الخروج عن هذه الغالب شيء نادر؟ نعم، بريرة كانت تحب، كانت تكره زوجها كرها شديدا وهو يحبها حبا شديدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فماذا قال؟ سليم سائل: ألا تعجبون؟ ايش تصد؟ نعم، او العبد. ها؟ طيب، قوله ولا تدافعوا، التدافع له صالح. نعم، التدافع. طيب، يعني شامل لنوعين الجميع، التدافع المعنوي والتدافع الحسي. تمام، وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، صورة المسألة أن نقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خير منها بعشرة. سمع، هل هذا خاص بما إذا كان ذلك في زمن الخيارين؟ لا، أجل السؤال: هل النهي عن البيع على بيع المسلم إذا كان هذا في زمن الخيار، أو يشمل ما كان في زمن الخيار وبعده؟ يشمل. أحسن. طيب، يلا سمير، إذا كان في زمن الخيارين، في زمن الخيار يعني واضح أنه يحكم، لكن بعد الخيار البيع سام ولزم، كيف يحكم؟ و ولأنه ربما يدعي أن في السلعة عيبا يبيح له الرد. نعم طيب. ومثل ذلك الشراء على شراء. طيب الثوم على ثومه هل يدخل في هذا؟ ما يدخل؟ نعم ولا يدخل صح. لكن قد ورد في حديث صحيح أنه نهى عن الثوم على ثوم. فهمت؟ طيب الثوم على ثوم لا نتكلم عليه، ولكن نقول معنى الثوم على ثوم عشان نستمي للسنة أن يركن البائع إلى الثوم ولم يبق عليه إلا أن يطلق البيع على الساحب، ثم يأتي إنسان ويقول أنا أبيه. مثاله سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالثوم وما بقي علي إلا أن أعقد البيع، فيأتي إنسان بعد أن علم أنني قد ركنت إلى الثوم ويزيد السلعة، هذا حرام لأنه من جنس الخطبة على خطبة أخيه. أما إذا كانت المزايدة فما تقول يا محمد؟ أي نعم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز السلعة على ثوم أخيه؟ ما تقولون يجوز؟ يجوز. ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع بإيش؟ بالثوم، ويقول من يزيد؟ من يزيد؟ طيب كونوا عباد الله إخوانا، ذكرنا أنه يجوز في عبادة في قوله عباد الله يجوز فيها وجهان في الإعراب رهيب. الأول أنها خبر شرعي والثاني تكون منادى. طيب تقدير التقدير على كلها منادى. طيب على تقدير ما الخبر فماذا يكون إعراب إخوانا؟ حاج وهي غير مشتق. وش هو حدنا على هذا؟ طيب وهو الغفور الودود ماذا تعرف الودود؟ لا وهو الغفور الودود ما هي كان؟ وهو الغفور الودود خبر ما في كان يا خبر ثاني. اي انا حدو خبر ثاني خبر ثاني. طيب هنا عباد الله اخوانا الا يجوز ان يكون خبرا ثانيا؟ يجوز وهو كذلك، ولا حاجه ان نؤول ونقوله حال مؤول بمشتق اي يكون عباد الله متآخين مثلا، لان ما دمنا في غنى عن التأويل فهو اول. طيب كونوا عباد الله اخوانا، اخوان في النسب او اخوان في الدين او اخوان في الصداقه والمعامله او في الجميع؟ خطا. في النسب ما يمكن، النسب كل له ام واب. نعم لكن في ايش؟ في الدين والمعامله والموده وغير ذلك. والاخوه في الدين أعظم شيء. مثال الأول أن يدعي ما ليس له على هذا الرجل، ومثال الثاني أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ذلك أشياء كما سيأتي في الحديث، ولا يقتله. الخذلان هو أن يذله في موضع يحب الانتصار فيه، هذا هو الخذلان. ترى مثل شخصا متسلطا على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر، فتريه إليه تسلطا آخر، فهذا خذلان. ولا سيما إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر إذا كان الثاني من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فترى شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سلط عليه رجل من الفساق بسب أو شتم أو ما أشبه ذلك أو ضرب، فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي، يكون هذا أشد. ومن ذلك أيضا أن تقسم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن تقيمها له، فإن هذا خذلان له، ولا يحقره، يحقره يعني يراه حقيرا، سواء رأى ذلك في قلبه أو في كلامه ومخاطبته إياه، فإنه لا يحل الإنسان أن يحضر أخاه، بل الواجب عليه أن يعليه، لكن لا يحفظ الله، لكن لا يرفعه فوق منزلته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ثلاث مرات. وها هنا اسم إشارة، لكنها إشارة للمكان. قال ابن مالك رحمه الله: وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان، وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. وبه الكافرة في البعد، فتقول هنا للبعيد، هنا للقريب، ها هنا للقريب، لأن ها هنا هي هنا، لكن دخلت عليها هاء التنبيه، كما دخلت هاء التنبيه على ذا في قولك هذا فلان، وأصلها ذا فلان. طيب، يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب أي كان. والب هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظ، وهو خبر مقدم، والتقدير حقران أخي المسلم كاف في الشر. وإن شئت فاجعل حذف مبتدأ وأن يحقر خبره، يعني لك أن تجعل حذف مبتدأ وأن يحقر خبره وأن تجعله خبرا مقدما، وهذا هو الأصل، لأن الزيادة زيادة الحرف الخبر أكثر من زيادتها في المبتدأ. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وإن لم يتكلم، حتى لو اعتقد في قلبي أن هذا رجل المسلم حقير، فإن هذا يكفيه من الشر والعياذ بالله. فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم فيما يحقره، مثل أن يقول مثلا: أنت لا تعرف، أنتك يا تتكلم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يحقر بها أخاه. يقول: كل مسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله: دمه وماله وعرضه. دمه يعني أن يعتدي عليه بالقتل أو الجرح، وماله أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوى باطلة، وعرضه أن ينتهك عرضه أمام الناس في الغيبة. ويشمل أيضا العرض يعني ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق، فيأتي الإنسان مثلا ويعيب فيها جهاد، وأعظم شيء في العرض أن يقذفه بالزنا واللواط والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم ما يقوم من ذات العرض. في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة، منها النهي عن الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد. وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ هو من الكبائر، من كبائر الدنيا، لأنه
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والعقوبة قد تكون لحصول العقوبة أو بحصول مكروه، وقد تكون بفوات محفوظ. انتبه، العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محفوظ. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فوات محفوظ. من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أخذها صيد انتقص كل يوم من أجله قراط، هذا أيضا فوات محفوظ. أو حصول مكروه الذي توعدك بالعذاب أو باللعنة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم المناجشة، وقد سبق معناها في الشرع، ولكنها ليست من الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. ولا ومن فوائده النهي عن التباغض، والنهي عن التباغض يعني الأمر باتحاد. ولا يمكن أن تقوم الأمة وتتحد كلمتها إلا بالمحبة. ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا كان يحبه. ومن فوائد الحديث النهي عن التدابر، النهي عن التدابر لقوله ولا تتابر، وهذا يقتضي أن نكون متجهين اتجاها واحدا، وأن نتأدب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليا ظهره لأخيه. ومن فوائد الحديث أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة، حيث نهى عن هذه الأخلاق التي توجب الافتراق. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، لقوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فإن قال قائل إذا ثبت ذلك فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلع للأول؟ الجواب نعم، إذا علمنا أن هذا الإنسان معتدي وأنه باع على بيع أخيه فلنا أن نفسخ البيع ونرد الصفقة إلى الأول. ولكن إذا سمح من بيع على بيع فهل يسقط الإثم ويمتنع الفسق؟ فالجواب أما امتناع الفسق فلا شك فيه، أنه إذا سمح الذي بيع على بيع وقال أنا لا يهمني أشتري سلعة أخرى من مكان آخر فلا شك أن العقد يبقى. وأما الإثم فإن كان إن قلنا إنه لحق الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم، وإن قلنا إنه لحق الآدمي لكنه تعلق به حق الله لكون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقد ارتكب النهي وثبت الوزر، قلنا إنه لا يسقط الإثم. فالله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب علينا أن نكون عبادا لله، وهذا يقتضي أن نتوحد في العبادة وألا نختلف، وأن الواجب أيضا أن نكون إخوانا. وعلى هذا فلا يحل لنا أن نتفرق في دين الله وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا، بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن الواجب أن إيش؟ أن نعم أن نناقشه، ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان مثلنا، لا أن نذهب ونوجه الأدبار ونذهب نتكلم فيه عند الناس فيبقى هو في غلابه ويحصل التفرقة بين الناس. ونحن نأسف كثيرا لما حدث بين بعض الشباب وبعض، حيث نرى أن بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيما بدون أي مبرر، اختلاف في رأي، والاختلاف في الرأي لا يستلزم اختلاف القلب أبدا. فليجب إذا خالفني في رأيه متبعا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني. السبب لأنه عمل كعملي بالضبط، ولو أنني شعرت بهذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادعيت لنفسي مقام الرسالة والنبوة، وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يحصل به الإلفة حتى في الألفاظ، وذلك بأن تستعمل الألفاظ التي فيها الاستعطاف والحنو، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ومن فوائد أنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن تقول للكافر إنه أخ، اللهم إلا في أخوة النسب فالأمر ضائع، لكن في غير أخوة النسب لا يجوز أن تقول إنه أخي. عرفتم؟ طيب. فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب، قلنا جواب أن المراد بذلك أخوة النسب لأنه منهم. ويدل لهذا أن قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل أخوهم، لأن أصحاب الأيكة قوم آخرون غير أصحاب مدين، ولهذا لم يقل أخاهم. طيب، فإذا قال قائل وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ نعم، نقول أما إذا كانت الكلمة تعني مدلولها فلا يجوز، لأن الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وإن كان مجرد مجاملة ولا تعني أن قلب يعطف عليهم ويتولاهم فالأمر في هذا واسع. ومن ذلك الآن ما يستعمله كثير من الناس، يجد العامل البوري الكافر أو النصراني ويقول له صديق، لكن هذه الكلمة الآن التي تقول صديق قد انتزع معناها تماما، لكن الناس يستعملونها كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة، وهي الظلم والخذلان والاحتقار، وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. ومن فوائد هذا الحديث أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه وقال بحق امرئ من الشر أن يحقر أخاه، وهذا يتفرع عليه مسألة أخرى، وهي أن الواجب للمسلم على أخيه أن يراه في منزلة معظمة لا محقرا، لكن بدون مغالاة. نعم.
ومن فوائد هذا الحديث أن مدار العمل على القلب، وأن التقوى مصدرها من القلب بقوله التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. ومن فوائده ما أشرنا إليه سابقا أنه يدل على أن العقل في إيش؟ في القلب. ومن فوائده تكرار الحديث تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه كرر التقوى ها هنا وإن كرر غير من الألفاظ ليبين أهمية كون القلب متقيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه، وغير المسلم غير المسلم منقسم إلى أربعة أقسام: معاهد وزمني ومستأمن ومحارب. فالثلاثة الأصناف الأولى هؤلاء محترمون معصومون، وهم إيش؟ المعاهد والزمني والمستأمن. وأما المحارب فليس معصوما لا في دم ولا في مال. ومن فوائد الحديث تحريم هذه الأمور الثلاثة على نعم من المسلم على أخيه المسلم، وأما على الكافر فكما عرفتم. هذا طيب إذا كان يكره أن تبقى هذه الأخلاق السيئة في أخيه، هو مؤمن بس في بعض الصفات كالأنانية
والاستهزاء، واحد
يبغض هذا. لا هذا ليس من الحسد، الحسد على نعمة لا على سوء خلق. يكون هذا الشيء يكون هذا الرجل محبوبا من وجه ومكروها من وجه، محبوبا لما معه من الإيمان والأخلاق الفاضلة ومكروها لما معه من الفرق السيئة. شيخ أحسن
الله إليك، فهو تنظير
الشرع
للمعاملة مع الفرد في عدم حرمة دمه وماله وعمله، لابد من في نظام أو لا؟
يعني نظام إيش؟
يعني لابد من تقنية التعامل معه حتى لا يخالف الشرع مثلا لمعاملة معه، أو أنه إنسان متى وجد دمه أو ماله وعمله يتصرف فيه كما يشاء. سؤال.
الجواب إذا كان بينك وبينه عهد فهو محترم. بس المشكلة الآن لو قال قائل هل هناك الآن حربي؟
نعم
لكن مو الآن يعني هناك عهد عام بين الدول اتفقوا عليه في هيئة الأمم المتحدة.
نعم
فشو يقول هذا؟
اليهود انتهكوا.
نحن على كل حال الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا، يعني هم إذا نقضوا العهد معنا ننقض عهد، ويكون هذا نقض خاص وهذا مقدم على العهد العام. فمثلا اتجهوا الآن هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وقع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائنا الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية بوسنيا والهرسك قبل وقع الصلح بينهم هم حظيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم حلال المال لك أن تقتله، كما أنه هو لو قدر لقتل. نعم إيش؟
عرضه كنسائهم
إيه؟
عرضه
تعمل لا تزني بأهله؟
لا تزني.
أنت إذا قتلت في الساعة ننظر إذا كان معه أهل هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال، لأنه ما قد يكون أحد ما قد يكون بحرب، والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم. إذا رجع سقط حقه، يعني لو رأيت أن الزائر ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليك، ثم إن الزائر عدل عن هذا عن هذه العظيمة فلك أن تبيع. كالخطبة على خطبة أخيك بالضبط، يعني الثوم على ثومك كالخطبة على خطبتك، متى رد أو أذن فإنه يجوز الثوم. كيف؟ ما دام شيء راجع لي والشرع قال لي الخيار حتى بعد اللزوم حتى بعد عقد البيع يرجع ما دام في المجلس. إذا لا هذا جائز، ما هو جائز، هذا ليس بجائز حتى يناقش هذا الرجل ويتبين. إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره، وأما إذا كان غير معاند لأن يعني كثير من الناس مثل يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى. نعم جاء إيش؟ نعم. يعني إذا كان الإنسان يعلم أنه يقتل، نعم. الإغلاقية تكلم عليه
واقترب حظه،
ما علمه أنه مثلا يفرض، هل يأثم إذا تكلمه؟ يعني إذا أتى من الهجرة، لا. الهجرة غير يعني إغلاقية تكلم عليه، إذا كلمه يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجتمعوا في مجلس هم لازم. نعم. إذا أي لا هذا حب طبيعي ما يضر، ما أحب جيلي فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة. الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت حسابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم.
وهو إذا عرض أصحاب الأول الإنسان إذا أذن
له. نعم. إذا أذن هناك شرطة مستقيمة في ديره، فقدم إليها رجل كافر، فهل لنا إذا عليه إيقاع الشر؟ يعني يقول إذا كان صادق لا شرط، فهل لنا أن نخطب على خطبته إيقاعا لفاسق؟ سؤال، هل الفاسق مسلم ولا غير؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة في أخيه؟
نعم.
المهم أنه ما دام لم يصل إلى الكفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا إلى المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق، شراب خمر، شراب حشيش وما أشبه ذلك، ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. نرد عليه بقول الله ونقول هذا ما صحيح. نعم. شامل ايش وهي
قلنا اذا قال لي من اشترى سلعه بعشره انا اعطيت مثال عشره، قلنا ان هذه الصوره لا تدخل
تحريف. سؤال ايش؟
هذه الصوره لا تدخل تحريف.
نعم.
ما وجه الرجل
تحريف؟ لان هذا ما دخل على بيته، إذ أن من إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يدخل بيع ليعطيها هذا. اللهم إن لم سبق مثل صفير أو ما أشبه ذلك فكفر، فيكون هذا من جنس قول أن أعطيه منها مثل بيع بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك. نعم. ايش؟
يكون
هذه الصورة تصريح، إن كان يخشى أن ينفخ. إيه نعم نعم، التحليل إذا كان يخشى أن ينفخ.
هل عدم الخذلان وعدم
الإحتقار
خاص بالنسبة لكم؟ كم يكفي في
هذا الكافر؟
عدم
ايش؟ عدم الخذلان وعدم الإحتقار، هل الكافر يحتقر؟ نعم، الكافر يحتقر ولا يبالي به وليس له رفعة الإطلاق، لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت الجاهل هل يجوز أن تحتقر؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يحتقر وجاهل أخوه. إيش؟ نعم، هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز. نعم نعم. شيء ها؟
هذا السبع الذين يروجون بالأسل، هل يجوز للإنسان أن يتكلم فيهم لغير الله
ورغم أنهم يتعون
العلم
وهم قوات
أولياء
ويقولون
الناس
كيف حق الأشياء؟ لا، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم للناس، دعاة الجدع يجب أن يبين أمرهم للناس وأن يحذر الناس منه وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يعتقدوا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشر البدع وانتشر الشر، الواجب لا ينصر. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، ان كان حربه هذا يؤدي الى الرده فدمه هدم، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، بل الذي يتولى قتله هو الامام او نائب. وان كان حربه الفكري لا يقود الرده فهو فسق ولا يجوز قتله.
يتكلم ولا يحفظ ما فحفظ الناس على القيام بالمصافحة يحكيش يكون الاحتقاق
لا ما اعتقد عرف من هل ترون هذا يعني الإنسان دخل على المسجد سلم وجلس هل يقال إن على المسجد استقروا نعم ها عجيب كيف حفظ المهضة لله إذا دخل أجل وله قيمة المجتمع صحيح الناس يقومون لكن دخل زميل أو صديق أنتم مثلا لكم دولية كل ليلة عن شخص ودخل واحد منكم هل إنه إلاد نقول له لا ما حتى عند الآن في المقام والمقام لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم نعم قاموا له إيه؟ أنت فعلاً. إذا كان في مكة هذا لا حتى المسلم إذا كان ثيابه من مكة فلا لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقنا بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاث فرجان خطبوها أسامة بن زيد وأبو سفيان وأبو جهل نعم معاوية وأبو جهل أخبرها أخبرها بالخبر وقال إن معاوية صعلوك لا مال له وأما أبو جهل فكان بصابا للنساء إن كهي أسامة فانجح نعم يا نعم ليس إيش كيف نعم لا ما أظن هو دخول في قول اتقوا الظلم قد يكون لكن مو صحيح أما من غش فليس منها قطعا لم يكن نعم لا يا ما لا صادق وإذا بي عليه يا صالح إيش
ولا يقول أحد على خطر فقير كيف خطر معاوية
هذا أشكال لا بأس يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب أن أخوه قد خطب إذا نحمل عليها وقد تعارض على خطبة وهم لا يعلمون وهذا يقع كثيرا
يقف
مع
ليش؟
مع ايش؟
مع
شاب ولا شاب؟
ويعلمهم هذه الاشياء التي تخالف شرائع
الدين.
فاحيانا نسلم عليهم التسلك وجههم التسلك
وجههم. شو من؟ وهم يتعلمون من هذا النصاني؟
حاول ان ندعوهم حتى فعلا عن
على كل حال الدعوة لها أساليب وأشخاص وتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن نغرهم نسلم عليهم السلام اللين ونقول إيه وتفضلوا معنا على قهوة على غداء على غداء على عشاء لا ما هي معنا نعم
أعرف
قد تكون مغشوشة لكن المسلم لا يحرم ذلك.
هذا يجب أن تبلغ وتقول المشتري السلعة أقل من هذا بكثير في مكان آخر. لا ما هو ولكن يسمع لنا لو كان يسمع يمكن يتكلم عليه لكن تأخذه إلى جنب وتبين له يعني بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريبا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي ويرى أن هذا كسب والواقع أنه ليس بكسب لأن المشتري لا يحسن معك. وقد قال العلماء رحمه الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مغبوط فله في الغرب. نعم اللي ورد يلا نعم هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبينا ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أنت ما شريت إلا الكفرات أو ما شريت إلا الهيكل أو ترى كل عيب فيها نعم من المكينة من كسر والخزان من كسر وكذا وكذا وقام عشان عليه وما انكسر لكن بس يبون يركحون على المكونة هذا ما يجوز. وهذه القاعدة إذا كان البائع أو من ينوب عنه قد علم العيب وجب عليه أن يبينه فلو أنه لم يبينه وقال للمشتري إني أبيع عليك وأبرئني من العيوب فقال أبرأ وهو يعلم فيها عيبا فإنه لا يبرأ بذلك. عرفت؟ أنت عرفت إلا لا؟ ها؟ إيش؟ إذا كان دلالة لا يعلم ليس عليه شيء لكن إذا علم المشتري أن البائع قد علم ولكنه كتمه عنه وعن الدلال فله أن يتفرع في العرض. نعم عليكم السلام.
أنكرت على أحد أئمة المساجد أنه يطيل الدعاء بعد خطبتي الجمعة بعد خطبتي الجمعة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعارض.
نعم
فقال ذلك يجوز أن هذا يستدل بأن كثير من الأئمة أئمة المساجد يفعلون هذا.
نعم
ولم يكن دليلا إيجازا.
نعم
فماذا تقول به؟
نرى أنه لا بأس لكن الإطار الذي كمل لا ينبغي. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة وخطبة لكن حديث ضعيف إلا أن عمل الناس على أنه لا بأس. أما الإطار المملة أو الدعاء المفتوع الذي يتبرع منه فهذا لا ينبغي لا في خطبة الجمعة ولا في سنة الزواج. ما يقدر لكن ما نهى عنه ما نهى عنه وردوا عليه أن المسلمين اليوم الناس في حاجة إلى ذلك الناس في حاجة إلى الدعاء لأئمتهم وهذا المكان أو هذا الجمع لا يتسنى الانتفاع إلا في هذه المعرفة فليستغل فرصة. أما كان يطول مثلا ربع ساعة ويدعو ما لا داعي. نعم عبد الله الخان
لماذا
خطب
الاحتفال في هذه الجمله بحق من الشرك
ان يحضر
اعضاء
المسلم؟ نعم لان الغالب ان من يحضره يعتدي عليه لانه يهون في عينه واحتقار المسلم يكون له أثر بالغ في المحتقر حتى يكاد يتميز من الغير. وهذا كما في حديث أبي بكر ألا ونبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال وشهادة الزور، مع أن الإشراك بالله أعظم، لكن لما كان هذا أمرا يبتلى به كثير من الناس اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتقار كثير ما يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة، لكن يحتقر ولو بعد.
الذي يعطي
سيارة مثل هذا،
لم
يكن
عالم
بالغيب
أن يعلم
أن
الشيء
صير
معين،
فما وجد تحديث إذا أخبر منها كلها عيب. لا، ما عين العيب، ولو عين العيب لبأ، لو قتل فيها أنها صدمت وصلحناها أو أن مكينتها بجلة، هذا مجدع.
خشية الحق الغبن
بالمشتري. الآن شوف، إذا عرفت هذه السيارة أو أي سلاح وقلت فيها العيب الفلاني، تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص. اللي نقرأ أنها نقصت 10%. وإذا قلت إن أبيع لك هذه السلعة لكن ترى كل عيب فيها، هل تنقص القيمة 10%؟ أو لا؟ نعم، ما بيّن الآن. تجد المشتري يشتري ويخاطر، وقد ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يزرقني على البيع، وإلا فلس بها شيء.
كان الشخص
خبرة،
يعني
ينظر قد كمتها شاف، ما هو قد خصوصا يشترون من تحت المكرفون عن العقول، ما يفهم أبدا. ولهذا قال شيخنا رحمه الله على قول الفقهاء إنه إذا أبرأه من العيب، فإن كان قبل العقد أو حين العقد فإنه لا يبرا، وإن كان بعده فلا بأس لأنه إسقاط. قال هذا خلاف المروى عن الصحابة. المروى عن الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط براءة من الجائب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الصحابة، سواء قبل العقد أو بعده. وهذا هو الله عز وجل. في الشهر يتفق مع شخص يشتغل عندك 500 ريال في الشهر، ثم إذا رأيت، لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه الأخ بينك. إيه؟ لكن بينك شاف يقول لا، إيش تروح الرجاء؟ إذا كلام شافه فهذا المستأجر لا يجوز أن يرجع ما لم يكن. لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي فالقاضي يقول ما دام ما في شروط معينة بينكما فلا بد أن ترضيع، مع أني أنا لا أشير على الإنسان يختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا، لا أشير عليه أن يرضع أو الحاكم ثم يحكم له بالأقل، لأن إذا فعل هذا فسوف إيش؟ حين سوف يفسد عنه العمل ويقوم بالله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تنال أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في المؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبدان ما قال فعلى الكاذب
ما قال فعلى
الكاذب. المستبدان ما قال فعلى الكاذب ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف مسلما طاف الله ومن شاق لمن شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الباب الذي ساق المؤلف في هذه الحديث في بلوغ المرام هو باب الترهيب من مساوئ الاخلاق. والمساوئ ضد المحاسن. من المساوئ التي ينبغي الإنسان أن يستعيذ الله منها ما ذكره في قوله فيما نقله عن قطة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق. اللهم أصلها يا الله فحربت ياء النداء منها بكثرة الاستعمال وعوض عنها الميم لأنها دالة على الجمع فكأن الداعي يجمع قلبه على الله عز وجل وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. وهذه الكلمة اللهم تغني عما نسمعه من أفواه المطوفين يا الله يا الله اللهم إني أسألك يا الله اللهم ارحمني يا الله اللهم اغفر لي يا الله. وكأن الله تعالى لا يسمع حتى يكرر هذا النداء الذي لم تسمع منه في السنة أن الرسول دعا بمثل ذلك وإنما يدعو بقوله اللهم جنبني منكرات الأخلاق. توصل يا رجل يا رجل ليش تأخر ادخل في الصف كل أفضل جنبني منكرات الأخلاق أي اجعلني في جانب وهي في جانب. والمراد المباعدة أي باعد عني منكرات الأخلاق أي ما ينكر منها. وعلى هذا فتكون منكرات من باب إضافة الصفة إلى موصوفها أي الأخلاق منكرات. والأخلاق جمع خلق وهي صورة الإنسان الطبيعية لا الجسمية لأن الخلق هو الصورة الجسمية الظاهرة والخلق هو الصورة الباطنة المعنوية وهي أي الأخلاق والخلق. والأعمال يعني ما يفعله الإنسان بجوارحه كالضرب والنهب والقتل وما أشبه ذلك. وكذلك الأعمال السيئة كالمعاصي. والأهواء جمع هوى والمراد بها الأهواء المضلة لأن الهوى هو الإرادة. يقال هويت كذا بمعنى أردته. وهي الأهواء منها منكر ومنها ما ليس بمنكر. والذي أمر والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إن صح الحديث هو أن يجنبه إيش المنكرات من الأهواء. يعني كل إنسان لابد له من هواء. والأدواء جمع داء وهو الأمراض. والأمراض بمقتضى هذا الحديث إما أمراض منكرة وهي ما خرج عن العادة سواء كانت أدواء قلبية أو أدواء جسدية. وأما ما تجري به العادة
ويحصل للناس جميعا من الأمراض الجسدية فهذا يلزم من القرآن. يقول أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. والترمذي رحمه الله دائما يعتني بمثل حديث الأخلاق والآداب حتى إنه ينفرد بكثير منه. وكذلك أيضا الرقائق واليوم الآخر وما أشبهه. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مفتقر إلى ربه عز وجل لا يستطيع أن يكمل نفسه ولا يدفع عنها ما ينقصها. وجه الدلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه ولو كان أمره كذلك محتاج إلى دعاء. ومنها أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف. فما كان محمودا عند الله وعند عباد الله فهو معروف، وما كان مذموما عند الله وعند رسوله وعند الناس فهو مذموم. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما عده المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما عده قبيحا فهو عند الله قبيح. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن منكرات الأخلاق، وإذا أثبتنا الضد صار معناه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام محاسن الأخلاق. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن الأخلاق يعامل الناس بخلق حسن. ومن فوائد الحديث أيضا سؤال الله عز وجل أن يجنب العبد من كرات الأعمال سواء كان من الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية. المنكرات من الأعمال التعبدية كالشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره جليه وخفيه، الزنا، اللواط، السرقة، السحر، شرب الخمر إلى غير ذلك. ومن الأعمال غير التعبدية ما يعده الناس فحشا ومنكرا غير معروف بينهم، فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن ذلك. لا يقول هذا أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من مثل هذا المنهج إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان لا بد أن يكون له صلة بالله عز وجل وهذا في العبادة، ولا بد أن يكون له صلة مع الناس لأنه مدني بالفرض، فلا يفعل ما ينكر عند الناس وإن كان لا ينكر عند الله. ومن فوائد الحديث أن الأهواء نوعان منكر ومعروف، فمن كان هواه تبع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه يا أخ أجب فهواه معروف، وما كان مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه منكر. وقد جعل الله تعالى المتبع لهواه جعله عابد الأهواء، فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سلغ سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر، وهذا نوع من الجهل، هذا نوع من الجهل. فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيه فهذا نوع من إيش؟ من الرفع. والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه ورفعه عن نفسه. فإذا دعاء الإنسان أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر ليس مخالفا للسنة ولا مخالفا للرضا بالقدر، بل هو من القدر وهو أيضا من عوامل التقدير، لأن الإنسان إذا ملك فاته شيئا كثير من الأمال الجليلة النافعة وضاقت عليه نفسه وصار لا يشعر حبه لعباده ولا لخلق
فإذا رزقه الله تعالى الصحة صار نشيطا منشرحا صدر مطمئن القلب. المهم أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى في هذا الدعاء تأسيا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمار أخاك. المماراة المجادلة انتصارا للنفس. انتبه، المماراة هي ايش؟ المجادلة انتصارا للنفس. أما المجادلة انتصارا للحق فهذا ليس من المراء المبني. وقول أخاك يعني المسلم. وقول ولا تمازح أي لا تكثر عن المزح. وربما يقال ولا تمازح حين يتأذى بالمزاح. وذلك لأن المسح مذموم في حالته الأولى إذا كان كثيرا، فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحا، وهذا غلط لأنه يذهب ويميت هيبة العبد. والثاني المزاح المؤذي، لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة بل يريد أن يكون كلامك معه على سبيل الجد. فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين، الأول يا أخي، الأول النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين، الأول شوف يا أخي كتابة الشرع تضر، لأنك ربما تكتب خطأ ولا تفهم ما يقع، انتظر ولا تشرف عنك بعدين اكتب منها. أما أن تكتب والمدير الشيخ هذا غلط مو صحيح، لأنه قد يكون في كلمة أو كلمة تكتب غلط. ماذا تقول؟ النهي عن المزاح يحمل على أحد عليه، ما هو؟ نعم أنت لا إذا كان يتعدى بالنفس. إذن النهي عن النزاع محمول على أحد أمرين، إما كثرة لأن من كثر نزاعه قل قدره في أهل الناس هذا واحد، أو إيش؟ أو إذا كان يغري صاحبه ولو مرة واحدة فلا يمرر. وذلك حسب التجارب أن من الناس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة، وإذا مزحت معه غضب لا تمزح. أو أن الإنسان يكون كثير المزح كلما تكلم إنسان أوله إلى مزح، أو كلما كلم إنسان كلمه بمزح فهذا غلط. وقيل المزاح في الطعام في الكلام كالملح في الطعام، إن خلط طعام من الملح فهو فاسد، وإن كدر فيه الملح فسد. ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا موجا. هنا أزرق في سياق النهي فتعم أي موعد، لا توعد أي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالأخلاق أو لا يتضرر. وقوله فتخلفه منصوبة بأن مضمرة بعد فاء السببية، أي فأن تخلفه. هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي بسند ضعيف، ومعلوم أن السند إذا كان ضعيفا لزم من ذلك ضعف المتن، لأن المتن مبني على إيش؟ الأخر أنت. نعم إيه أنت. المتن مبني على إيش؟ على إيش؟ السند. نعم المثل صحة وظاهرا قبولا وردا مبني على السند. وعلى هذا أنا أقول السند ضعيف ويلزم من ضعف السند أتم ضعف المعنى. ولكن ننظر المثل جملة جملة هل معناه صحيح أو غير أو الغير صحيح. أولا لا مرأة معناه صحيح الممارات من أجل انتقاد القول أو للنفس هذا لا منهي عنه لأن الممارات تتطور حتى تكون ملاحاة والملاحاة تخفض على العداوة والبغضاء والكراهة حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادفه يجد نفسه مشمئزة منه وأنت في غنى عن هذا. إذن الجملة الأولى صحيحة المعنى فنأخذ بها لا على أنها ثابتة على الرسول في لفظها ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. الثاني لا نحتاج ماذا أخر هذا على إطلاقه غير صحيح لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا فقد جاء رجل يطلب منه بايعه يحمله فقال النبي عليه الصلاه والسلام انا حاملوك على ولد الناقه ولد الناقه الفصيل الصغير يعني الذي يرفع في السلام هل هذا يحمل عليه هل الرجل استنكر فكيف يا رسول الله ولد الناقه قال وهل تلد الإبل إلا النوق الإبل الجماع الكبار الشديدة القوية ما الذي ولدها الناقة فيكون قول الرسول على ولد الناقة صحيحا أو صحيح صحيح لكن مع سيدنا المد قال حاملك على ولد الناقة ولد الناقة وحمل على التوحيد على الإنسان إيش يعمل يقول من لكن نقول لا لم يكن هذا أراد أن يمالك الرجل كذلك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله نسيت ماذا تسأله لكنه قال لا يدخل الجنة عدوس إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة توجب للمرأة أن يعني تتأثر تأثر عظيم هي عدوس لا تكون المرأة عجوز فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار والبكر عجوز ولا صغيرة صغيرة هذا واضح نعم المهم أن النهي عن المزح على سبيل الإطلاق أتم لا فالحديث في هذا اللفظ لا يصح لكن هل المس ممدوح مطلقا او مذموم مطلقا نقول في ذلك التفصيل اذا كفر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا كثير من المزاح لا مثل له ويضجع الناس ويخرج من عينه وان قال نظام ان خوطب به من يكره ذلك ويتاذى به نعم فإنه منهي عنه لأن إيذاء المؤمن حرام. وبعد أن يناقش مثاله أن لا يكون كثيرا وأن لا يأتى به من خطب به ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يظهر الحيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليه لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني ثالث الهيبة الشديدة التي تكون بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه. نعم لا تعده موعدا فتخلفه لا تعده موعدا فتخلفه ايش الجملة هذه مطلقا نعم مطلقا لا تعده موعدا فتخلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آيات المنافق إيش؟ إذا وعد أخلف إذا وعد نحن درسنا في هذا الحديث على ما سمعت، وهكذا ندرس في كل حديث سنده ضعيف على ما سمعت، بمعنى أن توصله جملة جملة وتنظر من الذي تدل عليه الأدلة من هذه الجمل فتقبله، لكن لا يحتاج لك أن تنسبه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنده ضعيف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في المؤمن البخل وسوء الخلق. نعم، خصلتان اي خلقا لا يجتمعان في المؤمن هما البخل، والبخل منع ما يجب بذله من مال او جاه او عمل، هذا البخل، وهو في الاصل منع ما يجب بذله من المال، لكن يتعدى الى ما يجب بذله من العمل. ومن البخيل من اذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه، او من اذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، فهنا ليس بخل، ليس بخل في المال ولكن في العمل. طيب البخيل ايضا من يدخل بجاه عند الحاجه اليه، هذا بخيل. سوء الخلق، الخلق كما ذكرنا الجبله والتطبع، سوء الخلق بالنهر والزجر وما اشبه ذلك. ولهذا كان المؤمن لا يمكن ان يدخل بالمال مع سوء الخلق ابدا، المؤمن كامل الايمان، لانه ان وجد بدلا، وان لم يجد قال قولا ميسورا كما قال تعالى واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها ايش فقل لهم قولا ميسورا. اذا ذلك رجل غني جاءه انسان يساله شيئا من المال وهو غني كالروح من قال ما عندنا شيء، هذا مؤمن؟ عجيب يا جماعه، ليس بمؤمن كامل الايمان، ليس بمؤمن كامل الايمان. طيب اخر غني جاء قال يا اخي الان ليس بيد شيء، تاتينا مره اخرى يسر الله لك، هذا بخل لكن خلقه حسن. قد يكون المؤمن كامل الايمان ويبخل ولا يعطي، لكنه يقول قولا ميسورا، الا انه مع ذلك ناقص عن الكمال، ناقص عن الكمال، لان الكمال مع الغنى ان يد ويعطي. طيب انسان فقير جاء انسان جسد الروح انا ما عندي ما اشبعت عيالي حتى اعطيك، هذا فقير لكنه أساءه، يعني منعه الإعطاء بحق لأنه لا يجب، لكنه خير. أعطى فقير سئل فقال يا أخي أنا ما عندي شيء، عيالي أحيانا يموتون يبيتون شيء جياع ما عندي شيء، لعله يرزقك من غيره، هذا هذا لا يلم بل يحمل أنه رد ردا من سورة. المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان فيه مؤمن، أي مؤمن إيش كامل. طيب يقول أخرج الترمذي وفي سنده ضعف، كان المؤلف رحمه الله حول ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث الأول، لأن الأول قال في سند ضعيف فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق، أما هذا قال في سنده ضعف وهذا أهون فضعيف من الأول، لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاق، لأننا لو أخذنا بإطلاق لقلنا إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلا سيء الخلق، مع أن هذا قد يكون المؤمن، وحينئذ يجب حمل النفي هنا على نفي إيش كمال. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستثان ما قال وعلى الباقي ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم. المستثان على وزن المفتعلة، وأصل المستثان المستبدان، مستبدان أي اللذان يسب بعضهما بعضا، والسب ذكر المخاطب مما يفعل، والغيبة ذكر الغائب ايش بما يفعل. فإذا اختلف رجلان صار أحدهما يشتم الآخر يقول أنت بخيل، قال البخيل أنت، أنت فاسق، الفاسق أنت، أنت غاش، الغاش أنت، أنت ظلوم، الظلوم أنت، هذا ايش؟ ايش سب؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.